مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة التي منها: هل يجوز لشخص سافر أن يقصر الصلاة مع العلم بأن الأذان دخل عليه في بلده أم لا؟ بصياغة أخرى، شخص خرج من بلده بعد صلاة بعد أذان الظهر، سمع أذان الظهر في بلده ولم يصلي في بلده، وخرج مسافرا فصلى الظهر في الطريق، هل يقصر الصلاة في الطريق أم أنه يتمها لأن الأذان قد دخل عليه وفي بلده؟ أقول وبالله التوفيق، هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: هل العبرة بوقت الأداء أو العبرة بدخول الوقت عليه؟ أختار منهما قول الأكثرين، وهو أن العبرة بوقت الأداء، فما دمت سأصلي في السفر فأصلي ركعتين، فعلى ذلك الشخص يصلي الظهر ركعتين وإن كان قد سمع الأذان في بلدته، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، حكم من يقول على الطلاق مثلا أنا أفعل كذا وفعل، يعني هو قال له على الطلاق أنا أروح المكان الفلاني وراح، باختصار لأن أهل العلم بيختلف، فريد تشرح لنا باستفاضة، بارك الله فيك. والسؤال الثاني، الرجل الذي يموت على كبيرة زنا أو يموت يشرب خمر، هل يدخل الجنة؟ لأن الله يعني سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما وسوء الخاتمة، يعني ربت شرح بين سوء الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اليمين بالطلاق أو علي الطلاق، فالذي أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة أن فاعل ذلك يكفر كفارة يمين قال تحتسب عليه تطليقا. كفارة اليمين تتمثل في إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامه المتوسط، والله أعلم. أما عن سؤالك الثاني، صاحب الكبيرة هل يدخل الجنة؟ أمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكنه إن دخل النار عذب فيها بقدر الكبيرة، إن لم يغفر الله له فمآله أيضا إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث. فإذا صاحب الكبيرة إذا غفر له دخل الجنة ولم يعذب، إذا لم يغفر له دخل النار عذب بقدر جريرته أو ما شاء الله أن يعذب، ثم مآله بإذن الله إلى الجنة، للحديث المذكور، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أول سؤال، أنا والدتي متوفية وأنا حاطط صورتها على الجوال، ماشي، هل يجوز ولا ما يجوز سي؟ السؤال الثاني،
عفوا، أمك متوفية وأنت ماذا صنعت؟
واني مع الصوره بتاعتها حاططها على الجوال بتاعي.
صوره امك
على
الهاتف المحمول.
على الهاتف المحمول، هل يجوز ولا ما لا يجوز؟ السؤال الثاني لو سمحت، اني والله اني يستلف مبلغ من المال من واحد وعاوز ارجعه له، بس عايز بقاله سنتين وعايز ازوده له شويه، هل يجوز ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما صورة أمك الميتة على الجوال بعد موتها فلا فائدة فيها، والأصل الحظر إلا لفائدة، فامنعها بارك الله فيك. أما كونك اقترضت قرضا وتريد رد القرض مع زيادة وفاء فلا بأس بذلك ما لم يشترط عليك ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لجابر بن عبد الله عنده دين، قال جابر: فأتيته أتقاضاه فقاضاني وزادني، أو فقضاني وزادني، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى جابر بن عبد الله الدين الذي له مع زيادة. وكذلك في هذا الصدد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استسلف جملا من شخص، فجاء يطلب الجمل قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: وبعد أن بحثوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. هذا يجوز أن أعطي الذي اقترضت منه زيادة دون اشتراط منه، بل عن طيب نفس مني. أما إذا كان هذا عرفا سائدا متفشيا في الناس وإلا يصرح به يسدد المال مع زيادة فلا تفعل، وذلك لأثر موقوف على عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لبعض التابعين: إنك بأرض الربا بها فاشي، فإذا أديت رجلا عفوا إذا أقرضت رجلا فهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، جزاك الله خير يا شيخ.
وياكي.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت، بالنسبة للإفرازات التي تنزل من المرأة في الأيام العادية دون حيض أو غير ذلك، هل يعني تتوضأ لكل صلاة أم مثلا ممكن تصلي صلاتين بنفس الوضوء؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذي سمعته من سؤال الأخت أنها تسأل هل يجوز لشخص أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد لكون الوضوء لم ينقض؟ نعم، يجوز ذلك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. وسئل أنس: أي يصلي أحد أو كنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أما الرسول يعني في غالب أحواله فكان يتوضأ لكل صلاة. فعلى أي حال ما لم ينقض الوضوء جاز لك أن تصلين به، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
رسالة عم الشيخ عن السؤال.
اتفضل.
بقول لحضرتك الوقت ينفع أصلي وأنا لابس الكوتش ولابس جاية كيس يعني عشان ما يوسخش المكيف؟
لابس ماذا؟
نعم؟
لابس ماذا؟
يعني في مسجد عمرو بن العاص بروح خطبة الشيخ محمد حسان، عشان الزحمة يعني عايز البس كوتش والبس احط رجلي كيس عشان ما يوقفش المكيف.
يعني
الصلاة كده صح ولا خطأ؟
يعني أنت تسأل عن الصلاة في الكوتش؟
اه
النعل في رجل.
نعم؟
أيوه النعل في رجل. الصلاة تجوز ما دام طاهرة. وما دمت قد لبسته على وضوء الصلاة فيه تجوز، الصلاة فيه تجوز. أكرر، سئل أنس أيصلي أحدنا فينا عليه؟ قال نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 15 حديثا في تجويز الصلاة بالنعال، فالصلاة بالنعال تجوز، الصلاة بالنعال تجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوه لو سمحت فضيلة الشيخ، لي سؤالين.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا يعني ست كبيرة وفوق 60 سنة بكتير يعني، فدلوقتي أنا عايزة نطلع عمرة واخدة معايا بنت أختي، هل زوجها ينفع محرم ليا يعني معاها؟ والسؤال أو ممكن صحبة أمينة يعني، لأن أنا العمرة عايزة تريحني نفسيا، أنا تعبانة نفسيا. والسؤال الثاني، أنا قبل ما ننام بنقول الأذكار والقرآن ونقرأ قرآن ونصلي قيام، ومع كده بنشوف أحلام يعني مخيفة ومرعبة كده، فمش عارفة نعمل إيه، هل ده يعني قلة رضا من الله ولا في إيه يعني بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما زوج بنت أختك ليس محرما لك، نعم هو لا يجوز له أن يجمع في الزواج بين المرأة وخالتها، ولكنه محرم مؤقت، لأن هذه البنت أعني زوجته بنت أختك إذا طلقه يجوز أن يتزوج خالتها، وليس بمحرم على التأبيد. والمحرم الذي يخلو بالمرأة ويسافر بها هو من حرم على التأبيد، وهذا ليس بمحرم على التأبيد، فلا يصلح محرما في السفر. بارك الله فيك. أما كونك تقولين الأذكار ومع ذلك ترين ما ترين، فهذا الذي ترينه ليس بضائرك شيئا ما دمت قد قلت الأذكار، فلا تلتفتي إليه واستمري في الأذكار مع الدعاء الخالص، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي سؤالين، لو سمحت. ممكن يصلي الواحد في بيت مظلم، في غرفة مظلمة أو الضوء ضئيل؟ والسؤال الثاني لو سمحت، ممكن أنا عشان على طول أعيد الوضوء أتوضى الوضوء اللي موجود في المصحف، يعني اليدين والمسح ومرة واحدة مش ثلاثة، وبدون استنشاق والاستنفاء، عشان أعيد على طول الوضوء عشان عندي قولون، هل يجوز لقراءة المصحف لقراءة الورد القرآني؟ وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تسأل الأخت سؤالا، هل يجوز لها أن تصلي في غرفة مظلمة؟ نعم يجوز لها ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدته عائشة رضي الله عنها ذات ليلة، فقامت من سريرها تبحث عنه، قالت فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، الحديث. فدل ذلك على أنه كان يصلي في غرفة مظلمة. ثانيا تسأل هل يجوز لها أن تقتصر على أركان الوضوء الواردة في كتاب الله تعالى، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دون مضمضة واستنشاق، وأيضا تغسل كل عضو مرة مرة، مرة واحدة فقط، نعم يجوز لك ذلك. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. بارك الله فيك. سواء كنت مصابة بالقولون أو لست مصابة به، فالأمر واسع ويسير، ودل على ما ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله عز وجل. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العظيم الفاضل،
الله يغفر لي ولك،
أحييك بتحية الإسلام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لي نداء وسؤال.
تفضل.
النداء وجهه إلى الرئاسة العامة السيد الرئيس محمد مرسي أن يحفظ أمن البلاد والعباد بإنزال القوات المسلحة مع الأمن الداخلي هذا الأسبوع وهذا اليوم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ومن الأعلام الفاسد. والسؤال: هل النزول الغد وبعد الغد للإفساد في البلاد والخراب هل يجوز يا عم الشيخ أم لم يجوز؟ ونداء إلى هؤلاء المفسدين من الأعلام والذين سيخرجون يخربون في البلاد بإذن الله، ويرى الله يحفظها من هؤلاء. فأرجو منك النبذة السريعة في هذا اليوم العصيب من أيام مصر الجليلة إن شاء الله.
بارك الله فيكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد شاردهم وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم آمين. هذا ومن هذا المقام أذكر الأبناء الذين تسموا باسم الألتراس الذي هو مشجع الأندية، أذكرهم بالآتي: فهم أبناؤنا ومنا. أقول لهم إن السعي الذي أنتم فيه سعي باطل، فلا يحل لكم أبدا أن تتقاتلوا من أجل ناد من النوادي، ولن يقربكم عملكم الذي أنتم فيه من الله. لا أقول بسفك الدماء أو باستحلال الدماء أبدا، ولا أقول بالسكوت عن مجترم لجريمة القتل أبدا، أعوذ بالله من ذلك. ولكن الذي أقوله أن عليكم أن تقلعوا عن هذه العصبيات الجاهلية، تلك التي لا تقربكم من الله سبحانه وتعالى، وعن الذين قتلوا في بورسعيد، فأولياء الدم لهم أن يطالبوا بالتحقيق في من قتل أبناءهم بما يرضي الله، وليس أمامهم إلا أحد ثلاث خيارات: القصاص إن علم القاتل الجاني بالضوابط الشرعية، ثانيا أن يقبلوا الدية، ثالثا العفو. ليس لهم إلا ذلك. أما التعصبات الجاهلية التي يمارسها من أطلقوا على أنفسهم اسم الألتراس، ووصل الأمر بهم إلى أن قطعوا الطرق على المارة بالأمس وحاصروا بعض المنشآت، فكل هذا لا يرضي الله، وكل هذا في صحيفة السيئات التي لا تقرب من الله سبحانه. أعود مكررا أن هؤلاء الذين تسموا بالألتراس هم أبناؤنا، ننصحهم لله: عملكم الذي أنتم فيه لعب كله لا يقربكم من الله سبحانه وتعالى، والعصبيات الجاهلية التي أنتم فيها لا تقربكم من الله سبحانه وتعالى شيئا، وقطع الطرق على الناس وفيهم المرضى وفيهم المسافرون وأهل الاحتياج جرم من الجرائم، فلا يتحول تشجيع الكرة إلى إفساد في الأرض فوق ما هو فيه من إفساد. هذا وإني لأذكر هؤلاء، فمنهم وبينهم طيبون وعقلاء، أذكرهم ثانية بأن ما أنتم فيه لا يرضي الله ولا يقرب من الله سبحانه وتعالى. وميتكم إن ظننتم أنه شهيد فليس ميتكم بشهيد، غاية أمره أن يقال إنه قتل إما ظلما وإما غير ظلم على حسب حاله. أما الشهيد الذي يوسم بأنه شهيد فهو شهيد المعركة في حرب الكفار، فليس من قتل من أجل تشجيع نادي من النوادي، ليس من قتل في هذا الصدد يعد شهيدا. فأنصحكم لله وأنتم لنا أبناء وفيكم العقلاء أن تقلعوا عن هذا الذي أنتم فيه، فالله لا يحب الفساد ولا يرضيه الفساد أبدا في الأرض. بارك الله فيكم وهداكم الله، والسلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
جزاك الله كل خير.
وإياك والمسلمين.
إن شاء الله عندي سؤالين لحضرتك عايز أسألهم لك لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، لما يكون في ثلوج عند الواحد هنا في الأردن والكلام ده، قال يجب أن يجمع فرضين في مرة واحدة، مثلا صلي الظهر والعصر مع بعض، صلي المغرب والعشاء مع بعض في المسجد.
لما يكون في ماذا؟
لما يكون في سيول.
سيول؟
سيول.
أي السؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، لما يكون واحد بعد عن مراته 4 سنين أو 5 سنين، أن يجوز أن يرجع على طول يعني، ولا لازم يكتب عليها والكلام ده يا شيخ؟ أن يعقد عليها مرة تانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن الجمع في المطر. الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف الإسناد، فعلى ذلك المطر شأنه شأن غيره، إلا أنه يسن للمؤذن في الليلة المطيرة أن يقول في أذانه صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، وذلك مكان حي على الصلاة، على رواية، بدل من يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو على رواية الثانية يقولها مكان بعد قول حي على الفلاح، فبعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بهذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحابيين جليلين، ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما الجمع في المطر فحديثه ضعيف، لكن إن قال شخص إن الجمع في المطر أخذه من حديث آخر، حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، فقيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، فإن أخذ البعض بهذا فلهم وجهة، أي أن الظهر يصلى مع العصر عند الضرورات والمغرب تصلى مع العشاء عند الضرورات، كأن يكون طبيب في عملية جراحية أو طالب في امتحان أو غير ذلك، والله أعلم. أما حديث الجمع في المطر بخصوصه فحديث ضعيف وبالله التوفيق. أما الشخص الذي ابتعد عن امرأته 4 سنوات دون طلاق ويريد الرجوع إلى بلده، هل يلزم بعقد جديد؟ لا يلزم بعقد جديد، فالزوجة ما زالت زوجة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
تفضل.
الله يبارك فيك. في سؤال حضرتك ونداء بالله عليك فضيلة الشيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك. طيب. السؤال الأول حضرتك، أنا كنت اتصلت بحضرتك الشيخ مصطفى العدوي، كنت في ليبيا وسألت حضرتك 3 أسئلة، دخلت على النت لقيت السؤال الذي أضحك الشيخ مصطفى العدوي، فهل لي علي ذنب أنا في السؤال ده؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله.
الثاني الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، لحضرتك أو الشيخ الدكتور محمد حسان أو فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، بالله عليكم واحد يتصل بقناة الجزيرة، لكلكم لكم أحبابكم وماشي ولكم مؤيديكم، تتصل بقناة الجزيرة لأن المظاهرات الجاية مش عايزة غير خراب في البلد، فتوجه لهم رسالة من خلال قناة الجزيرة. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وحفظك الله وسددك الله، شكر الله لك. وليت القوم يعقلون وينقلوا النافع الذي ينفع المسلمين، أما أن تتبنى قنوات الإفساد إثارة النعرات الجاهلية والتفرقة بين المسلمين وإثارة الفتن والقلاقل، فلا بد أن يكون هناك رادع يرضع هؤلاء الأثم من الإعلاميين الذين يسعون في الأرض بالفساد. لابد أن يكون هناك رادع يرضع الإعلاميين الذين يسعون في الأرض بالفساد ويبغونها عوجا، ولكن بإذن الله سعيهم في تباب إن شاء الله، وبإذن الله لن يفلح الظالمون إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من بعد إذن حضرتك الحديثين، الحديث سؤالين عندي. في حديث الثلاثة الأول من تسعر بهم النار منهم قار القرآن ونيته يعني، والحديث اللي هو بيقول من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا يعني لا يجد رائحة الجنة. فبقول يعني يعني بالنسبة لنا مثلا لو لما واحد يتخذ معيد في مثلا في قسم حديث أو في تفسير في الجامعة، فبتكون هدفنا بصراحة الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، فهل طلب العلم لأجل ديت منافي مثلا طلبه وهو الأصل اللي احنا عايزين مثلا نحصل على الليسانس أو الماجستير
يعني
أو
أيوة أنت تريد الشهادة من أجل الوظيفة يعني؟
نعم.
العلم هذا الذي عني.
ممكن السؤال الثاني الأول؟
طيب تفضل.
ممكن حضرتك السؤال
تفضل.
الثاني؟
تفضل.
في أخ يعني تزوج زوجة تانية بموافق طبعا الأولى ومعلمة وكذا، بس الزوجة التانية اشترط عليها لأنه ما عندوش قدرة يحصل لها على سكن، فهي قالت له أنا عندي شقة تمليك. ثم مرت السنوات وربنا رزق من الاثنين يعني أولاد، فرزق بشقة، فهي طلبت ان هي تترك شقتها اللي هي الملك وتروح في شقته هو يعني. فالزوجة الاولى عايزة تنقل في الشقة اللي هو امتلكها اخيرا، فهل يعني كيف يتصرف في الشقة الثانية اللي هو امتلكها في حين ان هو قاعد في الشقة الاولى مع الزوجة الاولى شقته هي، والزوجة الثانية قاعد في شقتها هي بموافقتها وبشرطه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن الحديثين المذكورين فصحيحين على إغماض في الحديث الثاني بعض الشيء، أما عن العلم الذي يراد به الليسانس أو التعلم الذي يراد به الليسانس أو البكالوريوس أو نحو ذلك لنيل الوظيفة، فعليك قدر استطاعتك أن تصحح نيتك حتى إن طلبت الوظيفة أو إن طلبت هذه الشهادة للوظيفة تصح نيتك أنك تأكل من الحلال أو تسد على المسلمين ثغرا من صغورهم، والله أعلم. أما الزوجة الثانية إن كان قد اشترط عليها عند العقد أن تمكث في مكان معين ووافقت على الشرط فليس له أن يرجع، ليس لها أن ترجع. لكن إن كانت ساعدته في بداية الزواج مساعدة ولم تقصد أنها تجعله طيلة حياته يسكن عندها، فإذا وسع الله عليه فهو ملزم بالإنفاق على زوجته، ذلكم الإنفاق المتضمن السكنة مع النفقة. فأعود ملخصا، الزوجة الثانية إذا كانت تفضلت عليه بفك أسرته في أول الزواج فينبغي إذا وسع الله عليه أن يتعافف عن مالها إلا بطيبة من نفسها، فالرجل ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا.
نعم.
أسأل الله رب العرش العظيم أن يحميكم ويحفظنا ويباركنا فيكم. يقول في الشيخ
وإياك تفضلي.
ويباركنا في الشيخ محمد حسن الجليل بإذن الله
يا رب أمين. سؤالك. السؤال سائل يسأل عن كونه كان متوضئا فأخرج ريحا، هل يلزم بالاستنجاء عند إعادة الوضوء أم لا؟ أقول بالله التوفيق لا يلزم بالاستنجاء، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأسأل الله أن ينفع بك وأن يجعلك مباركا أينما حللت،
ولك والسامعين بمثل.
معي بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا، أرجو سماعها ثم الإجابة حتى تسنى لي مع الإجابة.
تفضل.
بارك الله فيك، زادكم الله فضلا. امرأة كبيرة في السن تعمل وفي حاجة ماسة للعمل، مات عنها زوجها، فهل تخرج للعمل وهو عمل خاص ولا تستطيع الغياب عنه، فما حكم خروجها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم في أحد يك فاسألوا الله من فضله، فهل يعني من فضل اللهم إني أسألك من فضلك كذا وكذا؟ وهل يجوز أن أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله عليه؟ فضل الله علي بنعمة ما أسأل الله بفضله على هذا الأمر. وكذلك سؤال الجمع بالنسبة للمريض، هل للحاجة أم رخصة يفعلها متى يشاء؟ وأخيرا يعني أود أن أذكر، يعني أقول أن تذكر كذا عسى الله أن ينفع بها من يسمعها، أقول يعني طلاب الجنة تمسكوا بالكتاب والسنة فهي السبيل بلا بديل. غدا إن شاء الله الجمعة أول صيام الأيام القمرية 13 و14 و15، فصوم والشتاء ربيع المؤمن، فنهاره قصير فالصوم يسير وليله طويل، فقوموا لله ولو بالقليل، فالصلاة مغفرة وشفاء للعليم.
عفوا عفوا، أنت يعني أخشى أن يفهم أن هذا حديث رسول الله.
عذرا، أنا أقصد يعني التذكرة. بارك الله،
أنا أقصد، عفوا، أنا خشيت لأن في حديث ضعيف جدا الشتاء ربيع المؤمن لا يثبت عن رسول الله، فخشيت أن تتداخل الأمور.
نعم جزاكم الله خيرا، أنا أقصد تذكرة. بارك الله فيكم.
وصلت، جزاك الله خيرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن امرأة كبيرة السن في عدتها من وفاة زوجها، هل لها أن تخرج للعمل إذ هي في حاجة شديدة إلى العمل؟ نعم يجوز لها أن تخرج إلى العمل. بارك الله فيك. هل عند صياح الديكة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، هل أقول يا رب أسألك من فضلك، أو اللهم إني أسألك من فضلك، أو ممكن أقول يا رب أسكنني الفردوس، يا رب ارزقني بمال حلال واسع، يا رب زوجني بزوجة صالحة؟ يعني هل أتقيد باللفظ وأقول اللهم إني أسألك من فضلك، أم أوسع؟ الأمر في ذلك كله واسع. أما المريض، هل للمريض أن يجمع بين الصلوات؟ المريض في هذا الصدد شأنه شأن غيره، ولكنه لا يتجه إلى الجمع إلا عند الضرورات كغيره سواء بسواء، والله أعلم. أما الشتاء ربيع المؤمن فكما أسلفت، فالأخ إنما وعظ موعظة لم ينسبها إلى الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه قال الشتاء ربيع المؤمن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
عندي عدة أسئلة بعد إذنك يا شيخ.
تفضل.
والدتي عندها 52 سنة وعاوزة تطلع عمرة، فما معناش غير نفقة عمرة بس، هل يجوز هي تطلع من غير محرم يعني، أنا أو والدي أو أي حد يعني؟ ده سؤال. سألت حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا تعرضوا أمنا كل أن تؤمنوا ولا تقولوا وإسلامنا، ما المقصود من الأعراب؟ سألت أنا حضرتك عندنا زاوية كده في مكان الشغل بس ما فيهاش محراب، يجوز أن نصلي فيها ولا عادي يعني؟ وعاوزين وعاوز من حضرتك مواعيد حضرتك في قناة الأحمر بعدين عشان يبقى نتابع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما سمعتش الكلام الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أمه عمرها 52 عاما، هل تعتمر بدون محرم؟ لا تعتمر بدون محرم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. يسأل سؤالا ثانيا عن قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. من الأعراب؟ الأعراب عموم الأعراب من سكان البادية الذين ليس لهم مستقر من بيوت يستقرون فيها، إنما يتنقلون وهم يسكنون البوادي. لكن في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا، قيل إنهم طائفة مخصوصة من الأعراب وهم بنو أسد، كذا قيل، فالله أعلم. أما عن زاوية مصنوعة بدون محراب هل يصلى فيها؟ نعم يصلى فيها، والفتحة المكورة في المساجد هذه لم تكن في مسجد رسول الله أو لم ينقل أنها كانت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ المغالي الشيخ مصطفى.
تفضل، بارك الله فيك.
إني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
السؤال الأول لفضيلة الشيخ الغالي، لا تشاؤم إلا في ثلاث، ما صحة هذا الحديث؟ ومن الثلاث الزوجة، هل هذا صح الحديث صحيح أم ضعيف؟ السؤال الثاني، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هؤلاء الذين يريدون خراب مصر غدا، هل هم على التقوى أم على الإثم والعدوان؟ وإني أحبك في الله فضيلة الشيخ الحبيب.
أحبك الله الذي أحببتنا له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شؤم إلا في ثلاث، المرأة والفرس والدار، فحديث ثابت صحيح في الصحيحين. لكن ما معنى؟ المعنى ينبني على ما يظهر غالبا من المرأة أو الفرس أو الدار. فأحيانا كمثال، الشخص يكون له زوجة، كلما رجع من عمله وجد الزوجة لضعف تفكيرها مثلا أنشأت مشكلة مع الجارة، أنشأت مشكلة مع السكان في البيت، اليوم الآخر أنشأت مشكلة مع الولد ابنها، اليوم الثالث أنشأت مشكلة مع بنتها، لا تحسن الخطاب ولا تحسن التفاهم، اليوم الرابع مهملة في المطبخ خربت الطعام، فأصبح مستقرا في نفسه أنه كل ما يدخل في الغالب سيجد مشكلة من هذه الزوجة. فهذا هو الوجه، والله تعالى أعلم. يعني بنى على قرائن، أصبح هذا الشخص لمعرفته بزوجته ضعيفة التفكير أو غير حسنة التصرف، أنه أصبح متوقعا أن كل يوم يدخل تأتيه مشكلة. فهذا وعن الحديث فثابت وشرحه يطول. أما هل الذين اجتمعوا للتخريب غدا متعاونون على البر والتقوى أم متعاونون على الإثم والعدوان؟ فالسؤال يجيب عن نفسه. فما من شخص شأنه التخريب إلا هو متعاون على الإثم والعدوان. فلزاما أن نتفطن للمخربين والمفسدين في الأرض وأن يؤخذ على أيديهم، فالله لا يحب الفساد. وعلى سلطان البلاد وفقه الله لكل خير أن يتسم بالصرامة في مواطنها، فهنالك أمور لا تحتمل الكلمات الطيبة في وقت يحتاج إلى كلمات لاذعة. فولي الأمر المسدد ينزل الشدة مواضعها وينزل اللين مواضعه، وليس من الطيبة أن تواجه مفسد في الأرض يخرب، كما رأينا من قبل شخص يقدم على منشأة يحرقها بالنار وأنا أقف مكتوف الأيدي أمامه. فلزاما أن نحافظ على منشآتنا وممتلكاتنا، والشدة يجب أن تنزل مواطنها. وأذكر المسؤولين جميعا من جهاز حاكم وجهاز شرطة واستخبارات وغير هؤلاء بقول الله سبحانه والله لا يحب الفساد، فهي خيانة للبلاد أن تترك العابث يفسد في الأرض ولا تأخذ على يديه، وخيانة للعابث أيضا أن تتركه يظلم، فهو سيحاسب بين يدي الله سبحانه. فأنقذه من عذاب الله بمنعه من الظلم. وربنا سبحانه يقول يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فليس من العقل أبدا أن يترك شخص سفيه يقطع الطرق على المسلمين ويؤخرهم بالساعات أو يتربص بمنشأة لإفسادها. ليست سياسة أبدا شرعية أن يترك المفسد يفسد في الأرض ولا يؤخذ على يديه. فجدير بالجميع، حكاما ومحكومين، شرطة ورئاسة وجيش وأهل فضل وأهل صلاح، كلهم يتكاتفوا لمنع الفساد في الأرض، فالله لا يحب الفساد. أما مسألة أنك تنزل أشياء أو تصرفات في غير محلها، ليس من الفطنة وليس من السياسة الشرعية أن أقابل المفسد في الأرض بلين في الخطاب أبدا، بل هذا ضعف وخور، ضعف وخور أن أقابل المفسد في الأرض بطيب الكلام أو بطيب التصرف. إن الله قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني الكتاب والسنن، الكتب والسنن، فمن اتعظ بالكتب والسنن فالحمد لله، ومن لم يتعظ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فالذي لا تجدي معه الكلمات الطيبة تجدي معه السيوف ويجدي معه الحديد لردعه. فالمفسد في الأرض لا يترك أبدا يفسد أبدا تحت أي شعار كان. بارك الله فيكم وحفظكم الله. فنحمل الرئاسة مسؤوليتها أمام الله، والجيش مسؤوليته أمام الله، والشرطة مسؤوليتها أمام الله، وأهل الفضل والصلاح والحسبة مسؤوليتهم أمام الله تجاه أي إفساد. ونذكر من سولت له نفسه أن يفسد في الأرض أو أن يسفك الدماء أو أن يحرق المنشآت أن كل ذلك في ميزان سيئاتك وستحاسب عليه وربك بالمرصاد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
حياك الله وبياك.
وحياك وبارك فيك
يا رب. لي عدة أسئلة شيخ. في السفر في القصر كم المسافة؟ أنا أسافر مسافة 120 كيلومتر، فهل يجوز فيها القصر؟ ثانيا يعني الصلاة اشرح لي القصر كم ركعة أصلي الظهر وكم ركعة العصر وأنا مقيمة في هاي البلدة والمغرب والعشاء. بارك الله فيك وفي علمك
وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بارك الله فيك. أيضا تسأل عن كونها تسافر مسافة قدرها 120 كيلومتر، هل تقصر الصلاة؟ نعم تقصر الصلاة، فهذه عرفا تسمى سفر، فتقصر الصلاة. ما كم كيف تصلي القصر؟ تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وتصلي العشاء ركعتين، أما الصبح فكما هو ركعتان والمغرب كما هو ثلاث ركعات، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
فضيلة الدكتور الشيخ الله يحفظك.
الحمد لله. تفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي شيخ الله يكرمك، مع عندنا في الشركات القطاع العام في بعض المعارض مثلا بياخدوا مثلا حاجات منها بدون مقدم وكده على نظام تقسيط يعني، فالمعارض دي حضرتك في ناس بتاخد حاجات من المعرض دي وبتديها للناس بسعر الكاش، يعني نظام اللي هو حضرتك بيتقال في السوق اللي هو الحرق، فاللي بيشتري اللي بيشتري من اللي هو عارف ده، هل يأثم أم يعني عليه في شبهات فيها ولا لا؟ يعني مثلا حاجة مثلا معروفة.
ولم في سؤال آخر.
طيب الله يكرمك. طب حاجة تانية بالنسبة لحضرتك، احنا شغالين في قطاع البترول مثلا، في ناس مثلا بتاخد بعض المواد في مادة مثلا صعبة شوية مثلا بتطلع البقع، طب ياخدها مثلا بيطلع بقع من ملابسه يعني مثلا أو حاجة ده كده وممكن يستخدمها في البيت لحاجات تانية، هل ينفع أنه ممكن ياخد حاجة من المصنع أو من الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشركات تنشئ معارض لبيع السلع بغض النظر عن ناحية الحل والحرمة هل تتعامل مع بنك أو لا تتعامل، لكن نفترض أن الشركات أقامت معارض حلال تبيع السلع بالتقسيط لمنسوبيها، فقام أحد منسوبي الشركة بشراء سلعة بالتقسيط بألف جنيه مثلا بالتقسيط، هل يجوز أن يخرج ويبيعها لشخص آخر بثمانمائة جنيه نقدا؟ هذا جائز لأن الشخص لم يبع لمن اشترى منه والبيعان بالخيار وحل الله البيع. أما عن العامل في شركة بترولية وأحيانا يصاب ثوبه ببقع فيأخذ قدرا من الشركة البترولية لإزالة البقع، هل له أن يستمتع بهذا القدر في البيت لإزالة بقع أخر في ملابس أبنائه أو زوجته؟ إذا كان شيئا يسيرا معفوا عنه فله ذلك، وإن كان شيئا ذا قيمة فيستأذن مديره في العمل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيك. تفضلي.
الله يبارك لك يا رب.
وياكم.
أقول لك سكان مكة يا شيخ عليهم عمرة ولا بس يكفي الطواف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلأهل مكة أن يعتمروا، ولا أعلم دليلا ينهى أهل مكة عن الاعتمار. لا أعلم أي دليل ينهى أهل مكة عن الاعتمار. فلأهل مكة أن يعتمروا. بارك الله فيك
يا شيخ. والسؤال الثاني، الساحة ساحة العرب فيها زفوف وفيها شعار، يجوز نشوفها ولا ما يجوز؟
ما فهمته.
الساحة ساحة العرب ساحة
ساحة ساحة ساحة العرب فيها دفوف وأشعار، ينبغي أن أتصورها تصورا كاملا حتى أقضي فيها بما يوفقنا الله إليه، لكن فأرجو إنذاري حتى أسأل عنها. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال، كان في مثلا جماعه معينه بينظموا مسابقه مثلا كره القدم، فكانوا بياخدوا من المشتركين مبلغ معين وبعد كده بيدوا جايزه من المبلغ ده، كنت عايز اسال اذا كان ده نوع من المقامره ولا حاجه يعني.
اخو يسال يقول فرق تنظم مسابقه لكره القدم وكل مشترك يدفع مبلغا، او كل فرقه تدفع مبلغا والفائز ياخذها جميعا. بهذا التوصيف لا يجوز. بارك الله فيك. هذا وأنبه هنا على أن شركة الفودافون المصرية أيضا تمارس عملا حراما، فعليها أن تتقي الله فيه. ذلك أنها ترسل رسائل لأشخاص كثيرين تقول قد حلفك الحظ على أن تكون من الذين سيدخلون السحب على سيارة أو على شيء من ذلك. في حال الموافقة اضغط زرا برسالة بثلاث جنيهات، فتجمع من الناس ملايين الجنيهات وتعطي الفتات للفائزين. فهذه العملية كلها داخلة في الميسر، ولا يجوز لشركة الفودافون وقد أغناهم الله من فضله أن يسلكوا سبيل الابتزاز للمسلمين وسبيل الميسر والمقامرات. ليتهم يتقون الله ويقنعوا بالحلال الطيب بدلا من الخبيث المحرم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا الفاضل،
تفضلي.
أرجوك أن تدعو لوالدي ولحملي ولي بالشفاء العاجل. وأريد سؤال أيضا من قدك، هل سوفك أن 12 من ربيع الأول هو المولد النبوي الشريف حقا؟
نعم الله خير. أعيدي السؤال لو سمحتي.
أسألك
الله يرحم والدينا ووالديك والمسلمين والمسلمات.
أريد
السؤال الثاني، ما سمعته؟
سؤالي وهو هل تثبت أن 12 من ربيع الأول مولد نبوي الشريف؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلم يثبت بأي دليل فيما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، وأقوال العلماء ليست بمجمعة على هذا، فبينهم في هذا اختلاف والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، معايا سؤال لو سمحت.
تفضلي.
في زوج لزوجتين، يعني زوجة في واحدة منهم دايما تروح بيت أبوها بالعشرين يوم 25 يوم، هل الأيام اللي بتقعدها الزوجة دي تحسب للزوجة الثانية يبات معها الزوجة الثانية، ولا الأيام دي لا تحسب لدي ولا لدي وتغضب زوجها؟ يعني دائما في زوج يعني في يعني غضب ما بينها وبين زوجها، هل الأيام اللي بتباتها بذات أبوها يعني تحسب للزوجة الثانية ولا
يعني
الأيام اللي بتباتها بذات أبوها؟
إذا أخرجها الزوج إلى بيت أبيها، الزوج أخرجها إلى بيت أبيها، فالزوج يلزم بالعدل. أما هي إذا هي التي اختارت أن تذهب إلى بيت أبيها وتمكث زمنا فيه، فحينئذ سيسقط حقها في القسمة في هذا التوقيت والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مساكم دعي. بقول لحضرتك دلوقتي كان في أخ عنده 4 محلات عطور.
نعم.
كان في أخ عنده 4 محلات عطور. فكان عايز نشتغل معاه محاسب احسب له بيع 4 محلات عطور، فدوت كان في شيء؟
لا مانع من ذلك، لا مانع من أن تعمل محاسبا عند شخص يمتلك محلات للعطور. بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وإياكم، تفضلي.
هل يجوز للمسلم يعني عشان يقول على نفسه ان انا كافر، او يجوز للمسلم ان هو يقول على اي حد او اخ لي ان هو كافر؟
عفوا، قال انه كافر في وقت غضب او وقت ماذا يعني؟
في وقت غضب ممكن.
طيب بقيد السؤال، اخرجت شخصا عن طبيعته وعن هدوئه الى ان قال ان الابعد كافر، يستغفر الله ويتوب اليه. اما من في وقت هدوئه بالطبع لا يجوز، لا ان يقول في وقت الغضب ولا ان يقول في وقت الهدوء، لكن يلتمس له عذر ويفتح له باب التوبه، خاصه اذا قال ذلك وقت انفعال زائد اخرجه عن شعوره، فيستغفر الله ولا يجوز له ذلك. السلام عليكم. أما قوله لشخص آخر تكافر، فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومعنى باء باسم الكلمة، ليس معناها أن كل واحد منهما أن واحدا منهما لزاما أن يكون كافرا، كلا، بل المراد اسم هذه الكلمة يتحمله أحد الشخصين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا العزيز كيف حالك؟
تفضل. الحمد لله.
الله يرضى عنك. في كم سؤال الله يرضى عنك.
عنك ليس عنك.
بالأردن هنا أحيانا بجمع بين الصرفين، بس طبعا لحديث ابن عباس زي ما ذكرت أنت. ماشي. وفي سؤال تاني شيخنا الله يرضى عنك، بالنسبة للمأموم بيقهر بالتكبير، المأموم بيقهر الله أكبر طبعا بعد لما يكبر. وجزاك الله خير يا شيخنا. بالنسبة حب الله للعبد، يشترط الابتلاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء لآخر الحديث، أم يعني عدم الابتلاء هذا عدم الحب الله للعبد؟ وجزاك الله خيرا، وأرجو منك أن توجه كلمة للعقلاء في مصر الله يرضى عنك.
بارك الله فيك وحفظك الله. الصواب عنك ليس عنك، الصواب في الكلمة عنك ليس عنك. بارك الله فيكم. يقول إنه يجمع بين الصلاتين لحديث ابن عباس. أقول وبالله التوفيق، لا تجمع بين الصلاتين إلا في حالات الاضطرار، كأن يكون شخص مثلا كما أسلفت سيجري عملية جراحية. أما بصورة مستديمة أنت مخالف لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيعمل بحديث ابن عباس عند أوقات الحاجة إليه ليس بإطراد، فلم يكن من شأن النبي الجمع إطرادا. هذا. والمأموم هل يجهر بالتكبير؟ الأمر في ذلك واسع، والأقرب إلى أقوال العلماء الإصرار، والله أعلم. أما حب الله العبد هل يشترط الابتلاء؟ لابد أن تتفطن إلى أن الابتلاء تتنوع صوره. قد يبتلى الشخص بالسراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وسليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، والله أعلم. فالابتلاء تتنوع صوره، ليس معنى أن الله لا يحب، ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يحب الشخص أنه لا يبتليه، لكن صور الابتلاء قد تخفى على البعض، والله أعلم. السلام عليكم.
أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي يا أختي.
شيخنا علي صوم قضاء من رمضان، وعندما صمت صار عندي انخفاض بالضغط وسبب لي تقيؤ وشعور بالغثيان. شيخنا هل يجوز أن أعطي المال عما تبقى لي من الصوم؟
عفوا، الإفطار كان لماذا؟ لماذا كنت أفطرت في رمضان؟
بأكل شرعي.
نعم؟
بأكل شرعي في رمضان.
أيوة. المفطرة في رمضان لعذر شرعي، الحيض أو النفاس، علي إعادة صيام هذه الأيام، فإن عجزت هذه الأيام أعيديها في أيام أخر، أنت أحسن حالا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
لو سمحت في شخص شهد في قضية قتل.
نعم.
شخص وراء قضية قتل يعني فشهد باللي شافه يعني.
نعم.
في النيابة. فطبعا في صلح حصل في النيابة بين الطرفين بس مشروط بين الشاهد ده يتراجع عن شهادته. ما شفنا شيء.
لا أتحملها بين يدي الله. يسأل عن هذه غيري. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ مصطفى من العراق؟
مرحبا بك تفضل.
جزاك الله خير. أريد رقمك شيخ، أنا محتاجك بعض استغلال كثير للنساء.
جزاك الله مثله، لكن ما سمعته. خذ الرقم، رقم الهاتف خذه إذا شئت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عايزة أسألك يا شيخ عن حكم الزغاريد في الأفراح.
الحمد لله يعني والصلاة والسلام على رسول الله. فعن الزغاريد تنبني على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوتان ملعونان صوت رنة عند نعمة، الحديث إلى آخره. الحديث أراه ضعيفا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم أعلم أن هناك من أهل العلم من حسنه، لكن وبعد البحث فيه والتحرير ألفيته ضعيفا. فعلى ذلك نرجع إلى مسألة المفاسد والمصالح. إن كانت النسوة فيما بينهن يزغردن حيث لا يسمعهن رجال فلا بأس بذلك، إذ هو نوع من الإعلان عن النكاح عن الزواج. أما إذا كان ثم رجال يسمعون المرأة ويعرفونها أو تحصل بذلك فتنة فيمنع أو تمنع الزغاريد حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يكلل مساعي ولاة أمورها بالتوفيق، وأن يعينهم على تطبيق شرع الله والإقبال على شرع الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصرفوا عن هذه الديمقراطيات الخبيثة الواردة إلينا من دول الكفر. فنحن مسلمون، لنا رب ولنا كتاب كريم عزيز مجيد، فليتنا نتبع الكتاب العزيز. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يسلم البلاد غدا وبعد غد وعلى الدوام، واليوم من كل مكروه ومن كل سوء. وأهيب بإخواني أئمة المساجد أن يقنطوا في الصلوات كي يسلم الله البلاد، كي يسلم الله البلاد. فعليكم أيها الإخوة بالقنوت في صلواتكم، فالقنوت مشروع عند النوازل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر للإسلام، دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه، فإنما هم عليه يخلدهم في الجحيم. وغش لكم أن نقول لكم إنكم على خير، كلا، بل أنتم على ضلال بقولكم إن المسيح ابن الله، بل ذلك كفر بالله يخلد أصحابه في الجحيم. فعليكم أن تتوبوا وترجعوا إلى الله سبحانه، ونحن وأنتم عبيد لله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أهل التصوف إلى الإقلاع عن البدع وعن الخرافات وعن الشركيات، وأن يقبلوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.